وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع ذلك الباب الطويل الذي ذكره المصنف رحمه الله، والمتعلق بدعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف كما أسلفنا في الدروس السابقة أحسن رحمه الله لما أكثر من ذكر هذه الأحاديث التي فيها بيان وتعليم وتوجيه للأمة ليحفظوا مثل هذه الأحاديث، ويحفظوا مثل هذه الأدعية والأذكار، لسيما إذا علمنا، وهذا أمر قد ذكرناه غير مرة، أن الأذكار والأدعية غالبها توقيفي. ومعنى أنها توقيفية بمعنى إذا ثبت الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ معين فينبغي حفظه وذكره بالصيغة التي ورد بها دون تصرف في ألفاظه، وإن كان يؤدي المعنى، لكن إذا تصرفنا في اللفظ وأدى ذلك إلى اختلال المعنى فلا شك أن هذا أمر مرفوض غاية الرفض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث مسلم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه حديثا أو دعاء يقوله عند نومه، في هذا الدعاء جاء في آخره: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: فذكرت هذا الحديث أو هذه الكلمة أستذكرهن، يعني ذكرها على سبيل المذاكرة. لما وصل إلى هذه الجملة قال آمنت بكتابك الذي أنزل وبرسولك الذي أرسل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسل، مع أن لفظ الرسول ربض الرسول لا يغير المعنى، لا يغير المعنى، لأن خاصة إذا قلنا أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ومع ذلك لما قال البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت. فهذا يستدل به من العلماء من يقول أن باب الأدعية والأذكار توقيفي فلا يتصرف فيها الإنسان. أضف إلى ذلك أن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا غير مرة أنها سالمة ومعصومة، معصومة أي ليس فيها من الزيغ أو الخطأ أو الانحراف عن العقيدة الحقة، وليس فيها مبالغة، وهي سالمة من كل ما قد يعترض كلام الناس وأدعية الناس، لأن كلام الناس ليس من الخطأ، قد يكون فيه اللحن وقد يكون فيه نقص وقد يكون فيه إساءة في أدب وقد يكون فيه من الألفاظ ما ليس ببليغ، يعني لا يؤدي المعنى الكامل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي أوحى الله عز وجل له بهذا القرآن وبهذا الدين وبهذه السنة، ثم زد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه هو من أصل العرب من قريش، وقريش فخر العرب، وقد أوتيت هذا اللسان العربي المبين. فلهذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم دعاء سالم ومعصوم وبليغ. أضف إلى ذلك أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة، وهذا الذي تمتاز به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الدعوات، أنها دعوات جامعة. وما معنى أنها دعوات جامعة؟ أي جامعة لخير الدنيا والآخرة. إذا حفظت دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيها الخير الجامع الذي يصلح لك وتصلح به في الدنيا والآخرة. فتقريبا معظم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصف ومن هذا القبيل، ولهذا يتعين على كل من سمعها أن يجتهد في حفظها وفي مذاكرتها، حتى إذا دعا الله عز وجل كان أولا مصيبا للحق مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم متأسيا به، ويكون قد سلم من كل ما من شأنه أن يؤدي به إلى الانحراف أو الزيغ. من هذه الأحاديث الكثيرة وقد ذكرنا بعضها، هذا الحديث الذي استمعنا إليه الآن حديث عبد الله، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح لأنه روي بإسناد حسن لأن فيه الربيع وهو صدوق، فالحديث ثابت، وقد جاءت ألفاظه في أيضا أحاديث أخرى صحيحة كصحيح مسلم وسنذكرها بمشيئة الله عز وجل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جملة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة كما علمت، قال اللهم اغفر لي ما قدم وما أخر وما أصررت وما أعلن وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن هو دعاء ألفاظه يسيرة لكن يشتمل على معاني عظيمة وجليلة، بدليل أن الإمام الكرماني صاحب شرح البخاري يقول أن هذا الدعاء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم وهو دعاء لأنه قال كان من دعاء، ثم أكد هذا بقوله اللهم، لأن الإنسان إذا دعا الله عز وجل يأتي بهذه الصيغة، واللهم بمعناها يا رب، معناها يا رب أي تدعو الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الحديث. هذا الدعاء يتعلق بالاستغفار، يتعلق بالاستغفار، والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله عز وجل، فيقول استغفر الله، فأنت تطلب المغفرة من الله عز وجل لذنوبك التي ارتكبتها ووقعت فيها. وإذا قلت استغفر الله ف فمعنى أسأل الله تعالى المغفرة، أسأل الله المغفرة. هنا قال اللهم اغفر لي، وكل هذا الدعاء متعلق بماذا؟ بمقام الاستغفار. والاستغفار هو كما قلنا طلب الإقالة من الذنوب، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيلك من الذنوب ومن الأثام. فالاستغفار يتضمن معنيان، المعنى الأول عدم المؤاخذة على الذنب وترك ترك العقاب، والثاني هو ستر ذلك الذنب. هذا المعنى الذي يتضمنه الاستغفار، ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. ولهذا يقول العلماء أن الاستغفار هو طلب الإقالة من الذنوب ومن المعاصي على اختلاف أنواعها. هذا الدعاء جاء في مقام تفصيل الاستغفار، وهو طلب الإقالة من الذنوب والمعاصي التي يقع فيها العبد، سواء ما كان منها قديما أو حديثا، أو ما كان منها قليلا أو كثيرا، أو كان منها ظاهرا أو خفيا، أو ما كان من العبد ولكن لا يعلمه هو بنفسه، إما بنسيانه لهذه الذنوب، وإما بجهلها أنها ذنوب ووقع فيها، فهو يستغفر الله عز وجل من كل ذلك. إذن هذا دعاء في الاستغفار لكن في مقام التفصيل. فأنت لو قلت أستغفر الله هذا استغفار، ولو قلت اللهم اغفر لي هذا استغفار، لكن إذا أتيت بهذا التفصيل، وهذا التفصيل لا نقول بأنه تفصيل لا معنى له، بل هو تفصيل له ثمراته وله فوائده. لأن الإنسان أحيانا الاستغفار قد يكون من الإنسان من ذنب وقع فيه ثم ذكره أو تذكره أو ألم قلبه أو شيء من هذا القبيل فيستغفر، لكن قد تكون هناك ذنوب يقع فيها الإنسان وهي ذنوب ومعاصي ولكن لا يعلم بأنها معاصي. إذن هذه آية تحتاج إلى استغفار، لأنه إذا لم يستغفر الله عز وجل كتبت عليه، أو ربما ارتكب ذنوبا ووقع في معاصي ثم يوعد نفسه أو يعد نفسه بالاستغفار ثم لا يتهيأ له هذا الأمر، ينسى ويغفل، فتذهب به فتمضي به الأيام وهو غافل عن ذكر الاستغفار. فإذا أتى بمثل هذا الدعاء استدرك هذا النسيان بقوله ماذا؟ اغفر لي ما قدمت وما أخرت. إذن هذا دعاء عظيم واستغفار عظيم ينبغي التنبيه عليه، وينبغي تذكر مثل هذا الاستغفار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يقول هذا الدعاء في التشهد الأخير من كل صلاة، كما ثبت في صحيح مسلم وفي صحيح أبي عوانة أنه جاء في الحديث أنه كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، يعني هذا آخر دعاء، لأن الأدعية التي بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير أدعية كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي تقريبا 8 أو 9 أحاديث، وهذا الحديث منها، قال واجعلها آخر، يعني ما يكون من الأدعية التي تكون قبل السلام، يعني بين التشهد والسلام كان يأتي بهذا الدعاء، لكن فيه زيادة وهي قوله بعد قوله وما أصررت وما أعلنت، هناك كلمة وما أسرفت، والإسراف هو أن يبالغ الإنسان في المعاصي، يعني يزيد من الإسراف الذي هو التبذير، يعني أن تكثر ذنوبه فيستغفر من هذا الذي يقع فيه الإنسان من الإسراف على نفسه في المعاصي والذنوب. فكان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت، يعني من قبل هذا الوقت، وما أخرت، يعني من بعد هذا الوقت. وقد يقول قائل كيف يستغفر الإنسان من أشياء أو من أمور هو لم يقع فيها ولم يرتكبها، ولكن لما كان كل إنسان عنده هذا النقص وعنده هذا التقصير والتفريط في الطاعات ولا يخلو الإنسان لا يرتكب معصية من المعاصي، وكما جاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فالناس يذنبون. فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيلك من الذنوب إذا ارتكبتها، يعني في حال ما وقعت فيها تكون أنت قد قدمت الاستغفار، فيكون هذا بمثابة الوقاية لك، وربما قد تحظى بكرامة من الله سبحانه وتعالى فلا تقع في ذلك الذنب على أثر هذا الدعاء وهذا الاستغفار. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي ما قدمت وأسلت من ذنوبي وما تأخر منها، وما تأخر منها. ثم قال: وما أسررت وما أعلنت. الإسرار يعني ما يكون في الخفاء الذي لا يراه الناس، ولكن هذا بالنسبة للناس، أما الله عز وجل فالسر عنده علانية، فأنت لا تقول لله عز وجل وما أسررت، لأن الله عز وجل يعلم السر وآخر، يعلم كل شيء. لكن قوله هنا وما أسررت يعني ما أسررته على الناس، فلم أخفيته عنهم، فلم يشاهدوني ولم يسمعوا بي، فأنا أستغفر الله عز وجل مما وقعت فيه من الذنوب حال الخلوة وابتعادي عن مخالطة الناس ورؤيتهم. قال: وما أسررت من الإسرار، وما أعلنت، وما أعلنت أي وما أظهرت ما وقعت فيه من معاصي وأنا بين الناس يشاهدونني ويسمعونني. وهذا بطبيعة الحال يتضمن كل الذنوب التي قد يقع فيها الإنسان، وحتى الإصرار، لأن أحيانا بعض الذنوب قد يقع فيها الإنسان ولا يشعر به الناس وهو مع الناس. لماذا؟ لأن بعض الأعمال لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالقلب، فالأعمال القلبية يجر عليها الإنسان، لأن مثلا التوكل، الخشية، الإنابة، الرغبة، الرهبة، الخشية، الخشوع، هذا كله أعمال قلبية، وهذه أحيانا الإنسان إذا لم يأتي بها على الوجه الشرعي المأمور به يكون قد ارتكب ذنبا، يكون قد ارتكب ذنبا، فهو يستغفر مما قد يقع منه من هذه الأعمال التي لا يراها الناس. فكان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلن وما أسررت وما أعلنت. ثم قال: وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني. معنى هذا الكلام أن هناك ذنوبا قد ينساها العبد، ولكن الله سبحانه وتعالى يحصيها عليه. الله سبحانه وتعالى يحصي على العبد جميع أعماله، بدليل أنه يوم القيامة لما تعرض أعماله ويؤتى الإنسان ذلك الكتاب بيمينه يستغرب، تأخذه غرابة ودهشة، كيف أن هذا الكتاب أحصى عليه كل ما قام به، كل ما ارتكبته يداه أو رجلاه أو تكلم به لسان أو رأت به عين، كل ذلك كما قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وكما قال الله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني كل شيء مدون وكل شيء مسطر وكل شيء محصى على العبد. فأنت تستغفر الله عز وجل من الأمور التي تكون قد وقعت فيها من الذنوب والمعاصي ولكن أنت قد تنساها، أو تقوم بها وأنت تجهلها على أنها ذنوب، فتظن أنك قد أحسنت صنعا وهي في الحقيقة ذنوب تتراكم عليه وتؤاخذ عليه وتؤثر على قلبك فتظلمه وتجعل منه قسوة. كل هذا يستغفر منه الإنسان، فيقول: وما أنت أعلم به مني، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من الإنسان كل ما يصدر منه وما يقوم به العبد من أعمال أو أقوال، فتستغفر الله عز وجل من الأمور التي قد تنساها أو قد تجهلها. فقال: وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر. انظر هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى الاستغفار ذكر هذين الاسمين الجليلين من اسماء الله عز وجل، قال إنك أنت المقدم وأنت المؤخر. هذا توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهي في غاية المناسبة. وقد ذكر لكم قاعدة في غير مرة أنه في كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأذكار إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء يكون فيه توسل إلى الله عز وجل، لأن من أدب الدعاء ألا تدعو مباشرة، تسأل الله عز وجل، لأن هذا قد يكون فيه نقص من حيث الأدب. وهو كل إنسان، أنت ما تذهب إلى الإنسان وتقول له يا فلان أعطيني كذا، وأنت تريد أن يمنحك شيء يتفضل به عليك، فلابد أن تقول له والله أنت يا فلان ابن كذا وجودك معروف وأنت كذا، تأتي ببعض الأوصاف والألقاب التي تمجده وتكرمه بها عسى أن يعطف عليك، فما بالك وهذا إنسان قد يعطيك وقد لا يعطيك، والله سبحانه وتعالى يعطيك سؤلك ويجيبك إلى ما دعوك به. الله سبحانه وتعالى كريم لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، فإن من باب أولى أن تذكره بأسمائه الحسنى التي علمنا إياها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأن تذكره بصفاته العليا، هذا نوع من الحمد ومن الثناء ومن التمجيد. حتى في سورة الفاتحة لما فيها ذلك الدعاء اهدنا الصراط المستقيم وهو الدعاء، ومع ذلك أنت تبدأ الصورة بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله تقديم وثناء بين يدي الدعاء، فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى المستحق للحمد سبحانه وتعالى، الحمد لكمال إحسانه والحمد لكمال صفاته جل وعلا، فهذا هو الأدب. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي بهذه الأسماء التي يكون فيها ثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، وحين تكون في آخر الدعاء، ثبت هذا وذاك. ولكن أيضا تكون المناسبة أن ذكر الأسماء الحسنى أو الصفات أو ذلك الثناء يكون مطابقا لما تتضمنه المسألة أو يتضمنه ذلك الدعاء، فهو هنا طلب الاستغفار، يعني طلب من الله عز وجل أن يغفر له، ثم قال أنت المقدم وأنت المؤخر، لأنه بدأ هذا الدعاء بقوله اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ولا شك أن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى إذا أدرك من نفسه أن الله عز وجل سوف يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقد فاز، فقد حصل على الفوز وعلى الفلاح. ولهذا لما امتن الله عز وجل عن نبيه الكريم ماذا قال له؟ قال إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فالنعمة تتم وتكمل إذا غفرت للعبد ذنوبه ما سبق منها وما تأخر، ما تقدم منها وما تأخر. ولهذا ذكر الاسمين الكريمين الجليلين لله عز وجل فقال أنت المقدم وأنت المؤخر، ما دام أنت تغفر ما تقدم من ذنوب وما تأخر من ذنوب فأنت أهل لأن تكون المقدم المؤخر. بعض العلماء كابن التين رحمه الله فسر المقدم هنا بأنه الأول، وفسر المؤخر بأنه الآخر، وهذا معنى ذكره بعض أهل العلم. وبعضهم قال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر أي أن الله سبحانه وتعالى يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من شاء سبحانه وتعالى بعدله لخذلانه. فالله سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر كل من كان أهلا للهداية ومستحقا لها الله سبحانه وتعالى يقدمه، ومن لم يكن كذلك وحقت عليه كلمة العذاب وحق عليه الشقاء فالله سبحانه وتعالى يؤخره. وبعض أهل العلم قال أن المقدم هو الذي يقدم الأشياء فيضعها موضعها فيقدم من يستحق التقديم، والمؤخر هو من يضع الأشياء موضعها فيؤخر من يستحق التأخير. وهذا كلام وتفسير للإمام ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، وهو كتاب عظيم يعني لمن يقتنيه، لأنه يشرح به ألفاظ الحديث النبوي، يعني كل كلمة في الحديث ارتبع على حروف المعجم. فإذا أردت أن تعرف كلمة وردت في الحديث فابحث عن في هذا الكتاب الإمام ابن الأثير. فلما فسر المقدم قال المقدم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها فيقدم من يستحق التقديم، والمؤخر من يضع الأشياء في موضعها ويؤخر من يستحق التأخير. حتى يقول أحد شراح الأدب المفرد وهو حسين العويشة من طلبة العلم المعاصرين، يقول سألت شيخ الألباني عن هذه الأقوال فقال له كلام صاحب النهاية هو النهاية، يعني لا مزيد بعده، يقصد صاحب النهاية يعني الإمام ابن الأثير، قال هو النهاية، يعني كلامه هو الذي جمع هذه الشروح. فالله سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر. إذن توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين وهو في غاية المناسبة كما ذكرنا. ولهذا لم يقول مثلا هنا إنك الظاهر والباطن مثلا، أو إنك النافع والضار، أو إنك العزيز الحكيم، وإنما قال أنت المقدم وأنت المؤخر، لأن الدعاء بدأ بقوله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت وما أخرت. ولا شك أن العبد إذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قد يدخل فيه ما وقع فيه من ذنوب، ما كان في السر وما كان في العلانية، ما كان في السر وما كان في العلانية وما لم يعلمه، لأن حتى الذي لا يعلمه إذا قال اغفر لي ما قدمت وما أخرت فإنه يدخل في معناه. فهذا إذن حديث عظيم. ثم ختمه بقوله لا إله إلا أنت، وهذا أيضا توسل بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد العظيمة، وهي قوله لا إله إلا أنت، ومعنى لا معبود بحق إلا أنت يا الله يا رب العالمين. وذكرنا من كلام شيخ الإسلام أنه كثيرا ما يأتي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قرن الاستغفار بكلمة التوحيد، يعني الاستغفار تأتي معه كلمة التوحيد. والسر في هذا كما قال أنه إذا اجتمع الاستغفار أو ألفاظ الاستغفار مع كلمة التوحيد تكون كلمة التوحيد لطلب مغفرة الشرك الذي وقع فيه العبد، لأن كلمة لا إله إلا الله تأتي مكفرة لما قد يكون قد وقع فيه الإنسان من الكفر أو الشرك بالله عز وجل على اختلاف أنواعه. والاستغفار يكون للفروع، يعني لسائر الذنوب دون الشرك. ولهذا ثبت في الحديث، وهنا لابد أن ننبه إلى مسألة مهمة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الإنسان إذا وقع في السيئة تكفير تلك السيئة يكون بقيامه بعمل صالح بحسن، لكن هل يلزم، هل الحسنات التي تأتي بعد السيئات تكون من أي نوع؟ بعض العلماء قال لابد أن تأتي أن تكون من جنس تلك السيئة، وبعضهم قال ليس هذا بواجب، ولكن الأولى والأفضل كما بيّن ذلك شيخ الإسلام في الوصية الصغرى أن هذا يكون أفضل ويكون أجدى وأنفع في تكفير تلك السيئة. بمعنى أن الإنسان إذا قام بسيئة كبيرة، إنسان مثلا حلف بغير الله سبحانه وتعالى، هذه سيئة كبيرة لأنه خالف النص ووقع في الشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن لو حلف بغير الله، احنا ما نقول بعد ذلك تصدق بدينار تكفر سيئتك، لأنها سيئة كبيرة. فلا بد أن تكون الحسنة من جنس السيئة. ولهذا مثلا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف باللات والعزى ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله، يعني تكفير الحلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو الذي يذهب بسيئة الشرك وبالكفر بالله عز وجل. ولهذا قال ومن قال لصاحب تعالى أقامرك قال فليتصدق، لأن القمار ما معنى؟ هو طلب ربح مال بطريقة معينة، فقال فليتصدق، والصدق إخراج المال، يعني هو كان أراد أن يدخل المال من طريق حرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المال من طريق الحلال. فلابد أن تقابل الحسنة وأن تكون الحسنة التي يأتي بها العبد بعد قيامه بالسيئة من جنسها، حتى تكون أبلغ كما قال شيخ الإسلام في المحو، يعني في إزالة أثار الذنب. ولهذا نجد كثيرا في الاستغفار أو في ألفاظ الاستغفار قرنها مع التوحيد، لأن الإنسان لما يأتي بهذا الدعاء يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، تقول لا إله إلا أنت، فكأنك تستغفر الله عز وجل من جميع ذنوبك كبيرها وصغيرها، من الشرك بأنواعه الكبير والصغير، وكذلك ما يتفرع من الذنوب سواء كانت صغائر أو كبير أو كبائر. فهذا حديث ينبغي أن يعتنى به لما فيه من الفوائد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكره قبل التسليم عقب تشهده الأخير في كل صلاة. تفضل.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى، وقال أصحابنا عن عمر والتقى.
وهذا أيضا حديث عظيم ودعاء جليل ينبغي على المسلم حتى وهو في صلاته وحين تدفعه نفسه إلى دعاء الله عز وجل وسؤاله أن لا يغفل عن مثل هذا الدعاء، أولا لأنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولأنه تضمن أدعية إذا تحقق شيء منها فقد حصل للإنسان خير الدنيا والآخرة. قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وإني أسألك الهدى والعفاف والغنى. قال وقال أصحابنا، قال أصحابنا يعني البخاري عن عمر والتقى، لأن هذا الحديث صحيح مسلم أيضا، وهو باللفظ الذي ذكرته اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فهي أربعة أشياء يسألها الإنسان، وكل إنسان يحتاج هذه الأمور ولا يمكن أن يستغني عن شيء منها. بدأ بالأمر الأول فقال اللهم إني أسألك الهدى، هنا حذف المتعلق، لم يذكر نوع الهداية، هل الهداية إلى مصالح الدنيا أو مصالح الآخرة، هل هي الهداية إلى الصراط المستقيم أو بعض الهداية إلى أشياء. قال العلماء إذا حذف المتعلق هذا ليعم كل شيء، فائدته أن يعم كل شيء، لأنه لو قال مثلا اللهم إني أسألك الهدى إلى فعل الخير حصلت لك الهداية في فعل الخير، ولم تحصل لك في أشياء أخرى، لم تحصل لك في الهداية مثلا في معرفة الشر، لكن لما تقول اللهم إني أسألك الهدى يعني حذفت المتعلق، فأنت تسأل كل ما من شأنه أن يهديك إلى الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. فيكون معنى قولك اللهم إني أسألك الهدى يعني أسألك الهدى إلى الصراط المستقيم، أسألك الهداية الكاملة، أسألك الهداية بجميع أنواعها، هداية البيان والإرشاد، وهداية قبول الحق أو هداية التوفيق إلى قبول الحق، هداية التوفيق للثبات على الحق، كل هذا من أنواع الهداية. ولهذا ذكرنا لكم غير مرة أن قول المصلي وهو بالصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، يسأل ثلاث أنواع من الهداية، الهداية هداية التعليم والإرشاد بأن تحصل لك الهداية في أن تعرف الأشياء وأن تتعلمها وأن تعرف مسائل الشر وتعرف الحلال والحرام الذي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من هداية البيان وهداية الإرشاد والتوجيه. ثم أيضا يدخل فيها هداية التوفيق إلى قبول الحق، لأن الإنسان الحين قد يعلم أشياء كثيرة ولكن قلبه لا يطمئن إليها وربما لا يقبلها، وربما تبقى أشياء كحزازات في نفسه يعني يتردد في الإيمان بها، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى في هدايته أن يحقق له هذا، ثم إذا وفقه إلى قبول الحق يسأل الله عز وجل أن يثبته على ذلك الحق، لأن الإنسان حين قد يقبل الحق قد يعرف الحق ويقبل الحق ولكن لا يثبت عليه. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك الهداية إلى الصراط المستقيم بجميع أنواع هذه الهداية. فهذا معنى قوله اللهم إني أسألك الهدى. أسألك الهدى، أي الهدى، الهداية الكاملة، الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أن تجنبني في هذه الهداية ما اهتدى إليه النصارى من الزيغ والانحراف أو اليهود الذين جاء ذكرهم في سورة الفاتحة. فهذا المعنى يتضمنه هذا الحديث وهذا الذكر العظيم، هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى. أنت في كل حال محتاج إلى الهدى، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكن الذنوب لازمة لنفس الإنسان، وهو إلى الهدى أحوج إليه في كل لحظة، بل حاجته إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الأكل والشراب. حاجة الإنسان إلى الهداية أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الطعام والشراب كما قلنا غير مرة قد يصبر عليه الإنسان، قد يصبر عليه ساعات وربما أيام، وبعض الناس من يجاهد نفسه ويتعود على هذه الأمور قد لا يأكل ولا يشرب لعدة أيام طوال ليل ونهار، ولكن هل يستطيع أن يترك أو أن يتخلى عن هذه الهداية التي هداه الله عز وجل إليها؟ لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى هدى خلقه بجميع أنواع الهداية. ولهذا لو أن المسلم يغفل عن هداية الله سبحانه وتعالى طرفة عين لكان من الخاسرين والضالين والهالك. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله في الصباح ويقوله في المساء، كان يقول: برحمتك يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. معناه أي إذا أوكلتني، يعني مفهومه أي إذا أوكلتني وجعلتني أرجع إلى نفسي طرفة عين فإني سوف أسخ، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يعني في كل لحظة، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الإنسان متى أوكل إلى نفسه أو إلى علمه أو إلى قوته ولو في لحظة واحدة ثانية واحدة لكان من الزائغين، إلا إذا ثبته الله عز وجل وهداه. فهذا أمر مهم، وهذا دعاء عظيم ينبغي أن لا يغفل عنه الإنسان دائما، ويقول: اللهم إني أسألك الهدى. وكما جاء في بعض الحديث: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق. فسؤال الله عز وجل بالهداية الكاملة وبأنواع الهدايات هذا أمر مطلوب، ولا يزال المؤمن يسأل ربه الهداية حتى يموت ويخرج من هذه الدنيا. ثم قال: والعفاف. العفاف معنى عفة النفس، أن يتعفف الإنسان عن الشهوات وينزه نفسه عن الحرام وعن الشبهات، هذه العفة. تسأل الله سبحانه وتعالى العفاف، أن لا تكون قريبا من هذه الأمور التي فيها حرام وفيها شبهات فتتضرر بمخالطتها، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفك عنها. تقول: عففت نفسي عن هذا، أي نزهتها، نزهتها عن ذلك الشيء، فلا أقرب ولا أبحث عنه ولا أخالط أهله. ولهذا صار بعض الناس إذا غفلوا عن مثل هذا الدعاء كثير ما يقعون في ماذا؟ يقعون في الشبهات، ويقعون في الأشياء التي تجلب لهم بعد ذلك شقاء، لأنهم لم ينزهوا نفسهم عن هذه الأمور، عن الأدناس وعن الشهوات التي تفسد عليهم ديانتهم وتجلب إليهم قسوة القلوب وتجعلهم في يعني الشبهات التي قد تصل بهم إلى الحرام بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى العفاف، العفاف عن أن تقرب نفسه الموبقات والشبهات والحرام وكذلك الشهوات. فيقول: والعفاف. ثم قال: والغنى. الأمر الثالث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال: الغنى. والغنى المراد به هنا غنى القلب أو غنى النفس، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فليس الغنى أن يكون الإنسان كثير الأموال، وإنما الغنى أن يكون غني النفس، يعني الذي يكون عنده من المال يقتنع به ويرضى به ويعيش في مع أهله وفي حياته مطمئن البال ولا يحتاج. هذه هي القناعة في العيش، وهذه هي البركة في العيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى الغنى، غنى القلب، لأن الإنسان متى حرم غنى القلب وغنى النفس فإنه لا يكفيه مال الدنيا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما الثالث، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ولكن هذا من شأن من لا تكون عنده قناعة في نفسه، فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى الغنى. لكن قال بعض العلماء لا معنى، لا مانع من أن يكون هنا طلب الغنى هو طلب المال، لكن المال الذي يصلح للإنسان ويصلح به غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، ليس المال الذي يلهي أو المال الذي يطغي أو المال الذي ينسي العبد مصالحه، المال الذي به يتقرب العبد إلى الله عز وجل، المال الذي به يعين به الإنسان الآخرين والمحتاجين، المال الذي يدخله إلى الجنة ولا يدخله إلى نار جهنم. فالإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى المال لأجل أن يتقوى به على طاعة الله عز وجل وإعانة إخوانه، فلا مانع من أن يسأل الله سبحانه وتعالى الغنى. ويؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل أن يوسع له في رزقه، وتوسيع الرزق معناه أن يبسط الله سبحانه وتعالى عليك الدنيا وأن يغدق عليك العطاء من المال وأنواع المال، فلا مانع أن يحمل هذا على هذا المعنى، وإن كان المعنى الذي ذكره أكثر أهل العلم أن المقصود بالغنى هنا غنى النفس، وهي بمعنى القناعة، أن يكون الإنسان قنوعا. ولا شك أن القناعة هي الرزق من الأرزاق التي تقسم على العباد، فبعض الناس إذا حرم القناعة فإنه لا يكفي شيء، يعني يصل الليل بالنهار ويجري أيام حياته كلها ويفعل المستحيل ويكذب ويسرق وإلى غير ذلك، لأنه ليس عنده قناعة. وترى بعض الناس يعني سعيه قليل ويأتي بالمال كثر أو قل، ولكن تراه يعني مهتما بشؤونه، مربي لأولاده، متفرغا للعلم، يطيع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه قنوع، كما قال الشاعر هي القناعة احفظها تكن ملكا ولو لم تكن لك إلا راحة البدن، فانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ لا، هذه قناعة. لهذا قيل أن رجلا لما زار مقبرة فقيل له هذا رجل ثري غني قد مات، قال وما بعد ذلك؟ يعني كان غنيا وثريا، هذا لا يهم الآن، هذا لا يهم الآن، الذي يهمه هل كان صالحا مصلحا بماله، أما أنه كان غنيا أو ثريا قال هذا لا يفعه الآن. ثم أنشد يقول وحقك لو كشفت التربة عنهم لما عرف الغني من الفقير، ولا من كان يلبس ثوب شعر ولا الثوب المنعم بالحرير. ما تستطيع، يعني لو تحفر القبر ما يظهر لك الغني من الفقير، لأنه صاروا سواسية. وإنما يكون هذا أفضل من هذا إذا كان هذا بعمله الصالح وهذا بعمله الطالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى الغنى ويقول والغنى. قال البخاري وقال أصحابنا عن عمرو والتقى، سؤال الله سبحانه وتعالى التقوى، والتقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى التي تجعلك تأتمر بأوامره وتجتنب بنواهيه. وقد عرفها أحسن تعريف التابعي الجليل طلق بن حبيب لما سألوه عن الفتنة، قال اتقوها اتقوا الفتنة بالتقوى، قالوا أجمل لنا التقوى، بين لنا التقوى، ما هذه التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، هذه التقوى. إذا عرفت هذا فهذه التقوى. ولا شك أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى التقوى في كل شيء، ولهذا هو حذف المتعلق، قال التقوى يعني حتى تعم، خشية الله سبحانه وتعالى، تقوى الله في السر والعلن، تقوى الله في الأولاد، تقوى الله سبحانه وتعالى في النفس، تقوى الله سبحانه وتعالى في كل ما يقوم به العبد. فكان المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى التقوى لأنها رأس الأمر، رأس الأمر مخافة الله عز وجل، تقوى الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم والسنة النبوية مليئة جدا بالحث على التقوى والتزين بها، لأنها أجمل ملابس الإنسان وأحسن ما أظهر الإنسان وأفضل ما أخفى الإنسان، فالإنسان إذا كان متقيا لله سبحانه وتعالى فهو فائز في كل الأحوال، سواء أظهر هذه التقوى أو أخفاها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتقين. تفضل.
قال حدثنا بيان، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزم قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت: من هذا الشيخ؟ قيل: أبو الدرداء.
ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن ثمامة بن حزم قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه أو لا يخلطه شيء. قلت: من هذا الشيخ؟ قال: أبو الدرداء. سمع قال رجلا شيخا ولم يكن يعرفه، فلما سأل قيل له: هذا أبو الدرداء. أبو الدرداء صحابي جليل معروف الذي سكن الشام، من قراء الصحابة الكبار ومن زهادهم ومن علمائهم، ومآثره ومناقبه كثيرة، وقد جاءت في فضله أحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته. هنا قد يقول قائل: المعروف عند الناس أن من أدب الدعاء الإصرار بالدعاء وعدم الجهر به، وهذا واضح في السنة. لما جاء الصحابة صلى الله عليه وسلم قالوا وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أبعيد ربنا فلنناديه أم قريب فلنناجيه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى قريب ويسمع دعاء من دعاه حتى ولو أصر ذلك في نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يدعون الله سبحانه وتعالى جهرا، فقال: إن الذين تدعونه سميعا بصيرا وليس بأصم لا يسمع. فعلمهم أن الدعاء يكون سرا، هذا هو الأصل، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وكما قال الله عز وجل: ولا تسهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فهذا هو الأدب المناسب في الدعاء. لكن قال العلماء: إذا كان الجهر بالدعاء للتنبيه أو للتعليم أو للتوجيه فلا بأس به. فقد ثبت أن بعض الصحابة كانوا يجهرون ببعض الأدعية من أجل تعليم الناس، من أجل أن ينبه الناس إليها. فأبو الدرداء نادى بأعلى صوته وقال: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. معلوم ويريد أن يستعيذ أبو الدرداء، والاستعاذة كما ذكرنا غير مرة هي طلب العود من الله عز وجل، الاحتماء بالله عز وجل والالتجاء إليه والاعتصام بجنابه. ولهذا قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأنت إذا خفت من شيء تفر إلى الله عز وجل، بعكس المخلوق إذا خفت منه هربت إليه، هربت منه إذا خفت من المخلوق هربت منه، لكن أنت إذا خفت من الله لجأت إليه. ولهذا قال ذلك: فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالإنسان يحتمي بالله عز وجل، وهذا هو معنى التعوذ. فكان أبو الدرداء يتعوذ من الشر لا يخلطه شيء، يقصد أن الشر إذا خالط شيئا أفسده، فكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشر الذي يقع في جميع أموره، لأن الشر ما خالط أمر إلا أفسده. تكون غني في عندك أموال يدخلك الشر يفسد مالك، يكون عندك جاه يدخل معك الأشرار وتأتي بالأشرار كوزراء فإنه يذهب جاهك ويزول سلطانك في كل شيء، حتى في العلم. العلم إذا خلطه الشر كذلك يصبح وبالا على العبد ويصير حجة عليه ولا يكون حجة له. فكان يتعوذ بالله من الشر الذي يختلط بالأشياء وبالأمور، فكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه أو أن يرزقه أشياء لا شر فيها، والشر هو كل ما كان ضد الخير. فكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له هذه الأمور وهذه النعم خالصة من كل شر، لأن الشر ما خلط شيئا إلا أفسده، ما خلط شيئا إلا أفسده. حتى عقل الإنسان إذا خلطه مثلا شر، دخله الهوى ودخله الجهل أفسد عقل الإنسان. حتى العلم كذلك، العلم إذا دخله الرياء، والرياء شر، أفسده، لا يصير علما، لأنه بعد ذلك يوم القيامة يحاسب عليه الإنسان. بل في الدنيا لا يجعل الله سبحانه وتعالى للمراء بركة حتى وإن كان عنده علم، لأنه ما كان ينشر العلم ويطلب العلم وهو مخلص لله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان عنده علم وصاحبه رياء، إذن خلط ذلك العلم الذي هو خير والذي هو رزق حسن، أخلطه بماذا؟ أخلطه بالرياء الذي هو شر. كذلك الإنسان عنده مال ويكون عنده تبذير، يبذر المال، مسرف في النفقة، هذا أيضا لم يدخل إلى ماله ما يصلحه، وهو الاعتدال في النفقة ووضع المال في محله وفي مرضات الله عز وجل. ولهذا ترى بعض الناس عندهم أموال كثيرة لكن سرعان ما يصلون إلى الفقر والعياذ بالله، لأنهم خالطوا أموالهم بمعنى بالشر الذي هو الإسراف والذي هو التبذير وما إلى ذلك من الأمور التي نهى الشرع عنها. فضل.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن من سمعت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. ثم يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
هذا أيضا دعاء إذن هذا الدعاء فيه طلب محو الذنوب، وعبر عن ذلك بقوله: اللهم طهرني، يعني طهارة كاملة، لأن الطهارة من معانيها التخلص من الأدناس ومن الأنجاس، طلب إزالتها ومحوها. والطهارة منها ما هو معنوي، يعني أنت تتطهر من النجاسة وتتطهر من الخبث، كما مطالب أيضا أن تتطهر من ماذا؟ من الذنوب، لأن الذنوب عبارة عن خبائث وعبارة عن رجس. فكما تفسد النجاسة الثوب وتجعل له ربما رائحة كريهة، فكذلك الذنوب تفعل بالقلب وتفعل بالإنسان. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى كما قال أبو العتهية أن الإنسان إذا أذنب لم يجعل الله سبحانه وتعالى للذنوب رائحة، وإلا لكان الإنسان مفضوحا بين الخلق. يعني لو كان كل ما يرتكب الإنسان معصية تظهر رائحة المعصية عليه أو تصدر منه، لا 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 لكان مفضوحا ولا عرفه الناس. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فالذنوب كالخبث وكالنجاسة تفسد قلب الإنسان، تكون سببا في قسوة قلبه وفي بعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وتجعله بعيدا عن الخير. ولهذا جاء في دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول هذا الدعاء في دعاء الاستفتاح، وهنا قال اللهم طهرني، يطلب من الله سبحانه وتعالى. والتطهير هو المبالغة في الإزالة، يعني بأن لا يبقى منه شيء، لا الذنب ولا أثره، يعني لا يبقى منه شيء، طهرني. وهنا ذكر تشبيه، قال اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. يعني هذه الأمور لم يقل طهرني بالماء، مع أن الماء كافي في التطهير، لكن أضاف إلى الماء ماذا؟ أضاف الثلج والبرد. البرد تعرفونه، تبروري كما يقول، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره بهذه الأمور، وقال الماء البارد. فهذا التأكيد في التطهير يدل على أن الإنسان لابد أن يعتني بهذا، أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره وأن يخلصه من هذه الذنوب، حيث لا يبقى لها أثر في قلبه ولا في نفسه، ولا يبقى عقله عالقا بها أو مفكرا فيها، كما ينقى الثوب من الدنس، في بعض الروايات من الدرج، وفي بعض الروايات الثوب الأبيض. قال العلماء خص الثوب الأبيض لأنه تظهر عليه ماذا؟ علامات الندس، الدنس، والآثار تظهر على الثوب الأبيض. ولهذا يعتني الإنسان في غسل ثوبه الأبيض أكثر ما يعتني بغسل ثوبه الأسود مثلا، أو غير النول الأبيض، لأن الألوان الأخرى قد لا تظهر فيها مثلا بعض، لا تظهر فيها بعض الألوان لأنها تدخل فيها، لكن الثوب الأبيض لا سيما إذا كان فيه نقطة سوداء أو بنية أو حمراء أو صفراء أو خضراء فإنها تظهر. ولهذا يعتني الإنسان في الغالب بتنقية ثوبه الأبيض، فكأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرك وأن ينقيك وأن يزيل عنك أثر الذنوب، كما يعتني الإنسان بتنظيف ثوبه الأبيض. هنا ذكر شيخ الإسلام في مسألة مهمة، وهي أن الغالب أن الناس إذا عملوا على تنظيف ثيابهم استعمالهم للماء الساخن لأنه أبلغ في الإنقاء. لكن هنا ماذا قال؟ قال الثلج والبرد والماء البارد، وهذه كلها أمور باردة، فلماذا عدل عن الماء الساخن الذي غالبا ما يستعمل في الإنقاء واستعمل البارد؟ أعطى مسألة مهمة جدا، وهذا من فهم شيخ الإسلام وذكائه رحمه الله. قال لأن الذنوب التي يصيبها الإنسان توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفة، هذا أثر الذنوب على ماذا؟ على القلوب، تعدي في حرارة. ولهذا الإنسان لما تجده مرتكب للمعاصي لا تجده يعني مطمئن البال، هذه حتى لو كان الإنسان لا يصلي، يعني إذا ما عمرك تروح الخمار ولا السذاق تقول له راك منيح، يقول لك خلت مانيش منيح، لأنه عنده حرارة. هذه الذنوب تفعل في الإنسان ما يفعله الحطب في النار، النار كلما زدت لها الحطب كلما زادت توقدا وتوهجا، فكذلك الذنوب، وتنجس القلب وتضعف القلب، يصبح قلب الإنسان ضعيف. ولهذا التقاة وأهل الصلاح دائما تجد عندهم رباطة الجأش وقوة القلب، وعندهم شدة في التحمل، بخلاف العصاة والفجار تجد عندهم الجبن، لا يثبتون في المواقف لأن قلوبهم ميتة خواء، ليس بها إيمان وليس بها تقوى وليس بها توكل على الله سبحانه وتعالى. فالذنوب والخطايا إذا دخل القلب أوقدت فيه حرارة، فكان المناسب أن يستعمل ماذا لأجل إطفائها؟ وإذهاب حرارتها، هذه الأمور الباردة، الماء البارد، الثلج، البرد، فهذه شيخ الإسلام رحمه الله ذكرها بهذا اللفظ، قال كيف تطهر الخطايا بالماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. قال الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فإنها بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، وكلما كثرت الخطايا اتقدت نار القلب وأضعفته، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا كلام يدل على ما كان عليه شيخ الإسلام رحمه الله من الفهم والفقه لأدلة الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في هذا الدعاء: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، يعني حتى لا يبقى من هذه الذنوب أي أثر من شأنه أن يحمل العبد على معاودة الذنب والتفكير فيه ثانية. قال: كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، يعني طهرني، كما يدخل ذلك الثياب اليوم، يعني صار النساء لا يغسلن الثياب، يعني الله سبحانه وتعالى يسر لهم وسهل عليهم، الآن دخلت الماء الآلات هذه التي صارت تغسل، يعني هي تغسل الثياب، انت تحطه هي تبرمج وهي تغسل وهي تنشف، يقولوا حتى وقيل راح يديروا حتى واحدة اللي تنشف. يقال مرة عجوز قالت لها مرت وليدها هذا، قالت لها أنا اللي خرجت يحط الحوايج في الآلة وارميها شوية يعني الصابون وخليها هي تعمل عملها وتتفوح لها، ومن بعد هي حطت فيها الحوايج بزاف عمرتها، لما عمرتها بدأت هذيك الآلة هذيك تتحرك، هذا بدأت تمشي رايحة للبالكونة، قلت لها ما كان لا تروح خليها أنا ننشر، ما كان لا بزاف عجب يا عملا يتمشي تروح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد، هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل، حمد لله سبحانه وتعالى، ثناء على الله على أسمائه على صفاته على نعمه. وذكر لكم في الدرس الماضي الفرق بين الحمد وبين الشكر مما يغني عن إعادة الكلام فيه. والإنسان ينبغي أن يلهج لسانه بحمد الله عز وجل على إحسانه وكرمه وعلى أيضا كمال صفاته سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحمد في كل حال، ولهذا الإنسان يمدح ولا يحمد، الإنسان يمدح ولا يحمد، لأن الإنسان ليس له صفات كاملة حتى يحمد عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يعني هذا الحمد كما يقول العلماء يعني ما يستحق الله من الحمد، لا ما نقوم به نحن من الحمد، لأن احنا عندنا تقصير في الحمد، نحن لا نحمد الله عز وجل كثيرا، ولهذا ملء السماوات والأرض يعني ما يستحقه الله من الحمد، لا ما نقوم نحن به من الحمد. وما معنى ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد؟ بمعنى لو كان هذا الحمد جسما لملأ السماوات والأرض، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يوفقه لذلك الحمد الذي لو كان هذا الحمد وهذا الثناء جسما من الأجسام لملأ السماوات والأرض. ولا شك أن الإنسان إذا كان مقبلا على حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه فلا شك أن هذا من ذكره، بل هو من أعلى الذكر، لأنه كما قلنا لكم في غير مرة أن دعاء الله سبحانه وتعالى لا يشمل فقط دعاء المسألة أو دعاء الطلب أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي لك حاجاتك التي تكون في الدنيا أو في الآخرة، وإنما هي أيضا الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، أن تذكره بأسمائه، أن تذكره بصفاته، أن تذكره بنعمائه، فهذا نوع أيضا من الدعاء. ولهذا انظروا هذا الدعاء قال: اللهم طهرني، فهو دعاء، ثم كان يقول: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن شيء بعد، فهذا أيضا من الدعاء، لأن الأول من دعاء الطلب والثاني من دعاء الأول من دعاء الطلب والمسألة والثاني من دعاء الثناء الذي فيه هذه الصيغة للحمد التي ورد في هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله الحديث بقية ولهذه الأحاديث مجلس آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا من الذاكرين له أنا الليل وأطراف النهار، لعله سبحانه وتعالى يرضى عنا جميعا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.